بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، نواصل القراءة في هذه الرسالة القيمة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر بن مسلم المزني المصري رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به، وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعد مدبرون لأمره.
قوله رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، من غير حاجة كانت به، أي الله عز وجل، إلى هذا الخلق، فإنه سبحانه وتعالى أوجد هذا الخلق من العدم، وهو غني عنهم من كل وجه، وغناه سبحانه وتعالى عن خلقه غنى ذاتي، وهم فقراء إليه من كل وجه، وفقرهم إليه سبحانه وتعالى فقر ذاتي، لا غنى لهم عن مولاهم طرفة عين. وفي الدعاء الماثور: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. قد قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولهذا فإن طاعات العباد وعباداتهم لا تزيد ملك الغني سبحانه وتعالى شيئا، فهو عز وجل لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. يا عبادي، يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهو سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه غني حميد، غني عن العالمين جل في علاه. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، غني عنهم وعن عباداتهم وعن أذكارهم وعن دعواتهم وعن حجهم وعن جميع طاعاتهم، كلها لا تنفعه، كما أن معاصيهم لا تضره سبحانه وتعالى شيئا. قال: خلق الخلق بمشيئته، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، عن غير حاجة كانت به، أي إلى هذا الخلق. ثم قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته. هذا وما بعده فيه بيان لأحد أصول الإيمان العظيمة، وهو الإيمان بالملائكة، فإن الإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركيزة من ركائز الاعتقاد. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قد جاء في القرآن في آي كثيرة ذكر للملائكة وأسماء لهم وصفات وأعمال ووظائف، فالإيمان بالملائكة يعني الإيمان بهذا الخلق من خلق الله عز وجل بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ولما كان هذا المختصر لا يسع البسط في القول والبيان، اقتصر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الأصل على ذكر شيء من وظائف الملائكة وأعمالهم، وأنهم جند مطيع لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، أي خلقهم هكذا مجبولين على الطاعة، ولهذا لا يوجد عند الملائكة معصية وعصيان وامتناع من طاعة الله عز وجل، هذا لا يوجد عند الملائكة لأنه خلقهم للطاعة فوجب لهم عليها، وبهذا وصفهم. قال: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هكذا خلقهم، خلقهم لطاعته سبحانه وتعالى. وأما الإنس والجن خلقهم للتكليف، التكليف بالطاعة، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي، وأرسل لهم الرسل من أجل ذلك، من أجل الطاعة، فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال: وجب لهم على عبادته، أي عبادة الله في الملائكة جبلية، هكذا جبلتهم عبادة بلا سآمة ولا ملل، بلا سآمة ولا ملل، لا يسأمون ولا يملون، كما قال الله سبحانه وتعالى في ذكر آياته العظيمة سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالملائكة هذا شأنهم، عبادة مستمرة ودائمة بلا سآمة ولا ملل ولا فتور ولا امتناع ولا إباء ولا عصيان، جبلوا على عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم هم من حيث الوظائف والمهام أقسام، فمنهم كما قال المصنف رحمه الله تعالى: ملائكة بقدرته للعرش حاملون، انظر دقة التعبير وجودته، قال بقدرته، فالعرش والحملة له الله غني عنهم، وحملهم للعرش إنما هو بقدرة الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أقدرهم ومكنهم من ذلك، وإلا فالعرش وما دونه الله هو الممسك له بقدرته سبحانه وتعالى. فمن الملائكة ملائكة يحملون العرش، ذكرهم الله عز وجل في مواطن من القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وذكر الحافين من حول العرش، وترى الملائكة حافين من حول العرش. فمن الملائكة من هذه وظيفتهم، هذا عملهم، حمل عرش الرحمن. والعرش له قوائم، ولهذا جاء في الحديث في الصحيح: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. له قوائم وله حملة من الملائكة، وهؤلاء الحملة من الملائكة إنما يحملونه بقدرة الله، إنما يحملونه بقدرة الله سبحانه وتعالى. طائفة منهم حول عرشه يسبحون، حول عرشه يسبحون. في الآية الأخيرة من سورة الزمر قال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن الملائكة حملة، حملة للعرش، ذكرهم في قوله: ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية. فهذه آية في الحملة، وآية في من هم حافين حول العرش، وجمع بين الحملة والحافين حول العرش في آية، وهي قوله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. والمصنف ذكر هؤلاء وهؤلاء، قال: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون. وهذا التسبيح، هذا التسبيح من الملائكة وصف للملائكة كلهم، يسبحون بحمد الله، يقدسونه وينزهونه تسبيحا مستمرا بدون سآمة ولا ملل، وآخرون بحمده يقدسون، أي ينزهون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في وصف الملائكة أجمعين: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي بدون فتور وبدون ملل. وقوله رحمه الله تعالى: واصطفى منهم رسلا إلى رسله، رسلا إلى رسله. وهذا فيه أن الرسالة والرسل نوعان: رسول ملكي ورسول بشري. والرسول الملكي مهمته إبلاغ الرسالة إلى الرسول البشري، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ورسول بشري من البشر مهمته إبلاغ الوحي المنزل عليه إلى البشر، وما على الرسول إلا البلاغ. فذكر من وظائف الملائكة أن منهم من اصطفاه لأن يكون رسولا. قوله اصطفى منهم يدل على شرف هذا العمل وعظيم شأنه ورفيع مكانته، ولهذا اصطفى له من خاصة ملائكته. وهذا الاصطفاء ذكره الله في سورة الحج، قال سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والاصطفاء اجتباء، والاجتباء يدل على الشرف والفضل. وبعضهم مدبرون لأمره، بعضهم أي بعض الملائكة مدبرون لأمره أي أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر هنا مصدر مضاف إلى الله، والمصدر إذا أضيف إلى الله كما هي القاعدة المعروفة عند العلماء أنه تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، ويفيد ذلك السياق. وهنا المراد بالأمر المأمور الذي هو الأثر. يدبرون، بعضهم مدبرون لأمره، مدبرون لأمره يقومون بمهام، منهم من هو موكول بالقطر، ومنهم من هو موكول بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكول بالسحاب، ومنهم من هو موكول بغير ذلك، حفظ العباد وغير ذلك من الوظائف والأعمال التي يقوم عليها هؤلاء الملائكة. فهذه خلاصة ذكرها رحمه الله تعالى تتعلق بالعقيدة في الملائكة. نعم.
قال رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهى عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
ثم قال رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته. خلق آدم بيده وأسكنه جنته، ذكر هنا خلاصة تتعلق بآدم، وأيضا موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، موضوع الإيمان بالقضاء والقدر، وأن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة، وأن ما قضاه كان طبقا لما قضى جل وعلا. ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. قال: خلق آدم بيده. خلق آدم بيده أي شرف آدم وخصه بأن خلقه بيده، وهذا التخصيص تشريف لآدم وتعلية لقدره، وفيه بيان لعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. خلقه بيده، المخلوقات الأخرى خلقها كما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وخص آدم بأن خلقه بيده سبحانه وتعالى، خلقه بيده، وفي خلقه له بيده تشريف له. وأسكنه جنته، وأسكنه جنته، أي شرفه أيضا بأن أسكنه الجنة وتنعم بنعيمها وأقر عينه بما فيها من النعيم العظيم والفضل العميم. وقبل ذلك للأرض خلقه، وقبل ذلك يعني قبل أن يدخل الجنة للأرض خلقه، بمعنى أن ما كان من آدم من أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، ثم ما ترتب على ذلك من هبوط للأرض، أمر الله عز وجل لهما بأن يهبط إلى الأرض، هذا كله في سابق علم الله، علم الله سبحانه وتعالى به في الأزل وقدره سبحانه وتعالى قبل خلق آدم، قدره وكتبه قبل خلق آدم عليه السلام. قال وقبل ذلك للأرض خلقه، قبل ذلك للأرض خلقه، بهذا جرى الكتاب وعلم الله ذلك في الأزل سبحانه وتعالى. قال ونهاه عن شجرة، أي أن يأكل منها قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، قد نفذ عليه قضاؤه بأكلها، نهاه أن يأكل من شجرة في الجنة، منعه من أكلها ابتلاء وامتحانا، ونفذ في قضاؤه عليه أي على آدم بأكلها بأن يأكل من تلك الشجرة، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها أي ابتلاه بأن يأكل من الشجرة، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، فأغواه عليها، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم أكل من الشجرة وأغواه الشيطان، سول له وزين فأكل منها، والله عز وجل جعل أكله لها إلى الأرض سببا، جعل أكله منها إلى الأرض سببا، أكله من الشجرة سببا لهبوطه إلى الأرض وأن ينزل من الجنة إلى الأرض. فما وجد إلى ترك أكلها سبب سبيلا ولا عنه لها مهربا، لماذا؟ لأن ما قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره كائن لا محالة، ما قضاه وقدره سبحانه وتعالى كائن لا محالة. ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى قامت عليه الأدلة، وفي الحديث إن الله خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي، فقال قائل يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال على مواقع القدر، قال على مواقع القدر. وجاء في بعض الأحاديث في جواب هذا السؤال قال وقد تقدم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هنا ينتبه المسلم وطالب العلم أن المقدر المقضي أمر مغيب عن العبد، أمر مغيب عن العبد، لا يدري، لا يدري متى يموت ولا يدري أين يموت ولا يدري أيضا على أي حال يموت، لا يدري عن ما يكون عليه يوم غد. هل هو من الأحياء أو الأموات؟ هل هو من المهتدين والضالين؟ فإن من الناس من يمسي مسلما ويصبح كافرا والعكس. وقد تقدم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالمرء لا يدري، أمر القدر أمر مغيب. ولهذا كان يشتد خوف السلف رحمهم الله من السوابق والخواتيم، اشتد من السوابق، ماذا سبق للعبد في علم الله أن يكون عليه وأن يموت عليه، وبماذا يختم له، هذا أمر مغيب. والله قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال في الحديث عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. ولهذا السلف رحمهم الله كان يشتد خوفهم من السوابق ويشتد خوفهم من الخواتيم، أي بماذا يختم للعبد. فهذا هذا الغيب أو هذا القدر مغيب، ولكننا في هذا الباب نجتهد في العمل الصالح، نجتهد في العبادة المقربة إلى الله، نجاهد أنفسنا على الطاعة، نجتهد في الكف عن المعصية، والله جعل في العبد مشيئة واختيار، وهداه النجدين وأرسل عليه الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة وأزال المعذرة وأبان السبيل، فيجتهد المرء وفي الوقت نفسه يلجأ إلى الله أن يثبته، أن يهديه، أن لا يزيغ قلبه، أن يعيده من سبل الضلال. ولهذا كان أعظم الدعاء دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم.
قال رحمه الله والإيمان قول وعمل وهما ثيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
هنا بيان لمسألة الإيمان، حد الإيمان وتفسيره، وبيان المسائل المتعلقة بالإيمان من حيث الزيادة والنقصان والتفاضل بين أهل الإيمان وحكم عصاة الموحدين إلى غير ذلك من المسائل التي أشار إليها إشارات مختصرة بحسب ما يتناسب مع هذا المختصر. قال والإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، هذا تعريفه عند أئمة السلف وعلماء السنة. الإيمان قول وعمل، فالعمل عندهم من الإيمان وداخل في مسماه. ويجب أن يعرف أن الإيمان الشأن فيه كالشأن في تفاصيل الإيمان مثل الصلاة والزكاة وغير ذلك من الطاعات، لا سبيل إلى العلم بحقائقها إلا من خلال الشرع. تعريف اللغوي وحده لا يكفي في معرفة حقائق هذه الأسماء الشرعية. وفد عبد القيس لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ وهم أهل لسان عربي، ماذا قالوا؟ قال آمركم، الحديث في الصحيحين، قال آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ أتدرون ما الإيمان بالله؟ وهم أهل لسان عربي، أليسوا يعلمون مدلول هذه الكلمة من حيث اللغة أو لا؟ يعلمون. قال أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا الله ورسوله أعلم، ما قالوا ندري، هذا الإيمان بالله معناه كذا، ووضح المعنى اللغوي الذي يعرفونه، ما قالوا ذلك. قالوا الله ورسوله أعلم. لماذا قالوا ذلك؟ نعم، لأنهم يدركون أن الإيمان حقيقة شرعية لا يمكن أن تعرف إلا بالوحي. الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام في آخر أو آخر سورة الشورى، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. أي أن تفاصيل الإيمان لا سبيل للعلم بها إلا من خلال الشرع. وبهذا تدرك القصور العظيم الذي وقع فيه كثير ممن عرف الإيمان الشرعي بأنه التصديق، قالوا هو لغة التصديق، فإذا هو شرعا التصديق. الإيمان حقيقة شرعية تعرف بالأدلة، تعرف بالأدلة، وقد دلت الأدلة على أن الإيمان قول وعمل. قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء من أعمال القلوب، وإماطة الأذى عن الطريق من أعمال الجوارح، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا يأتي في النصوص تسمية الطاعات والعبادات إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم، سمى الصلاة إيمانا. فالصلاة إيمان، والحج إيمان، وبر الوالدين إيمان، وإماطة الأذى عن الطريق إيمان، والحياء إيمان، هذه كلها داخلة في مسمى الإيمان. بل يدخل في مسمى الإيمان تجنب الحرام تقربا إلى الله، هذا يدخل في مسمى الإيمان. فمن الإيمان ترك الحرام طاعة لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أفاد هذا الحديث ونظائره أن ترك ما نهى الله عنه طاعة لله عز وجل معدود في الإيمان وداخل فيه. فالإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. والقول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة واللسان نطقا وتلفظا، مثل قول الله تعالى قولوا آمنا بالله، هذا يشمل ما يكون في القلب من اعتقاد وما يكون باللسان من نطق، ومثله قل آمنت بالله ثم استقم. قال وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. سيان نظامان قرينان يؤكد بهذه الألفاظ التلازم بين القول والعمل، وأن كلاهما داخل في الإيمان. قوله سيان كلاهما سيان يعني من الإيمان، هذا من الإيمان وهذا من الإيمان، هذا داخل في الإيمان وهذا داخل في الإيمان، هذا من شعب الإيمان وهذا من شعب الإيمان. ونظامان يعني ما لا ينتظم الإيمان إلا بهما، لا ينتظم الإيمان بالقول بلا عمل، ولا ينتظم بالعمل بلا قول، فهما نظامان أي لا ينتظم أمر الإيمان إلا بهما. وقرينان الاعتقاد والقول والعمل، قرينان القول الذي هو الاعتقاد والعمل قرينان، وكثيرا ما يأتي القرن بينهما والجمع بينهما في نصوص وأدلة كثيرة. لا نفرق بينهما، التفرقة بينهما بأن يدخل أحدهما في الإيمان ولا يدخل الآخر، هذا تفرقة، هي هما سيان، كيف يفرق بينهما ويدخل هذا ويخرج هذا؟ فهما سيان داخلان في الإيمان، والإيمان لا ينتظم إلا بهما، وهما قرينان، فكيف يفرق بينهما؟ وهذا يدل على الفساد العريض لمن يخرج العمل من مسمى الإيمان. قال لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، هذا توضيح لما سبق، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، أي أن الإيمان قول وعمل، فالإيمان بلا عمل ليس، فالقول بلا عمل ليس إيمانا، والعمل بلا قول ليس إيمانا، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون أي ليسوا فيه على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينهم تفاضل وتفاوت، بعضهم في الإيمان أفضل من بعض، منهم المسلم ومنهم أعلى منه وهو المؤمن، ومنهم أعلى كذلك وهو المحسن، منهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، فليسوا في الإيمان على درجة واحدة. وقد دل على هذا التفاوت نصوص كثيرة جدا، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهم في الإيمان ليسوا على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة، منهم الظالم لنفسه أي بالمعاصي، لأن الظلم هنا يراد به ظلم النفس بالمعصية التي دون الكفر، والدليل على ذلك أن السياق نفسه أفاد ذلك، لأنه لما ذكر مراتب من ورثوا الكتاب وهم المسلمون المؤمنون، لما ذكرهم ذكر بعدهم القسيم لهم وهم الكفار، قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال فما للظالمين، هنا الظالمين أي بالكفر بخلاف الذي ذكر أولا، فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعصية، فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعصية التي دون الكفر. وأما قوله فما للظالمين، هذا هؤلاء ظلمهم المراد به الكفر، والكافرون هم الظالمون، إن الشرك لظلم عظيم. الحاصل أن أهل الإيمان في الإيمان ليسوا على درجة واحدة، ولهذا أيضا نعيم الجنة ليس على درجة واحدة، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم ذكر أوصاف هاتين الجنتين، ثم قال ومن دونهما جنتان، ثم ذكر أوصافهما. هذه لها أهل وتلك لها أهل، لأن بينهم تفاوت، ليسوا على درجة واحدة. مثلها في سورة الواقعة وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين والسابقون السابقون أولئك المقربون، ذكر جنة هؤلاء وجنة هؤلاء، نعيم هؤلاء ونعيم هؤلاء. قال وبصالح الأعمال هم متزايدون، أي أن الإيمان يزيد بصالح العمل، ولهذا قال السلف رحمهم الله يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فبصالح الأعمال هم متزايدون، أي إيمانهم يزيد بالأعمال الصالحة بالتقرب إلى الله بصالح العمل، فالعمل فالإيمان يزيد ولزيادته أسباب ازداد بها الإيمان، وينقص ولنقصانه أسباب، والمؤمن ينبغي أن يكون على علم بأسباب زيادة الإيمان ليعتني بها، وعلى علم بأسباب نقص الإيمان ليجانبها ويحذر منها. قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، بالذنوب أي دون الشرك والكفر بالله، فلا يخرجون بالذنوب من الإيمان أي بالمعاصي التي دون الكفر ودون الشرك، لا يخرجون من الإيمان، هي تؤثر في إيمانهم ضعفا ونقصا لكنها لا تخرجهم من الإيمان، لا تنقلهم من الدين، تضعف إيمانهم. ولهذا يقال عن هؤلاء عصاة الموحدين، ويقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان، فلا يسلب عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق، لا يسلب عن مطلق الإيمان بأن يخرج من الدين ولا يعطى الإيمان المطلق. قال ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، على خلاف عقيدة الخوارج والمعتزلة، فإنهم يكفرون بالكبائر ويكفرون بالمعاصي ويخرجون بها من الملة، يخرجون بها من الملة، وعقيدتهم من أفسد العقائد وأشنعها. قال لا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، المعاصي تؤثر في الإيمان ضعفا ونقصا لكنها لا توجب كفر من فعلها وخروجه من الملة. قال ولا نوجب محسنهم الجنان بعدما من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنيران، ولا نشهد على مسيئهم بالنيران. هذا بيان لمعتقد أهل السنة أن المحسن يرجون له ولا يجزمون، نرجو لمحسننا ونخاف على مسيئنا لكن لا يجزمون. من رأوا فيه صلاحا وهداية وتقوى واستقامة وطاعة على واستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى رجوا له الجنة، رجوا له الجنة. ومن كان على المعاصي والآثام خافوا عليه أن يكون من أهل النار، لكن لا يوجبون للمحسن الجنان، لا يوجبون المحسن لمحسنهم الجنان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بمن اتقى. فإذا صلح ظاهر المرء، إذا صلح ظاهر المرء ورؤيت عليه الاستقامة وآثار الاستقامة ومات على ذلك، يرجى أن يكون من أهل الجنة لكن لا يجزم، يرجى أن يكون من أهل الجنة لكن لا يجزم، لأن الجزم يرجع إلى التيقن من صلاح الباطن، وصلاح الباطن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الظاهر والله يتولى السرائر. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيه.
أنتم معكم الكتاب؟ معه الكتاب؟
وزعت الكتاب هذا.
قبل ندخل في هذا افتحوا صفحة 36، فيها خطأ مطبعي لا بد أن يعدل. صفحة 26 إلا اقرأ فيا إله تحت كذا أسفل الصفحة، السطر الثالث من أسفل
الصفحة السادسة وعشرين. فيا إله السماوات والأرضين ويا خالق الخلق أجمعين، أنت المطلع على البواطن وأنت الرقيب على كل خالق وساكن.
خالق هذا خطأ بين، هذا خالق وساكن، لكن الصواب كما في الأصل خافق بالقاف، خافق و بالفاء، خافق وساكن ليس خالق، خافق وساكن. الخافق المتحرك، الخافق المتحرك. قال وأنت الرقيب على كل خافق أي كل متحرك وساكن. وبالأمس لما كنت أقرأها وصلت عندها قرأتها هكذا اجتهادا مني، لأن الكلمة غير صحيحة، قلت على كل متحرك وساكن، متحرك وساكن، لكن اللفظ كما في المصدر المطبوع خافق وساكن. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت.
قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت. هذه الجملة أو الموطن يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى العقيدة في القرآن، وأن القرآن كلام الله، أي أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، وجبريل مبلغ، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فالقرآن كلام الله، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله أي هو الذي تكلم به، ومن لدنه، ومن لدنه أي هو الذي تكلم به ابتداء، هو الذي تكلم به ابتداء، منه بدأ وإليه يعود. والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء ولا يضاف إلى من نقله أداء وبلاغا. فالرسول مبلغ لكلام من أرسله، والكلام يضاف إلى المرسل لا المرسل، المرسل مبلغ لكلام من أرسله. وقوله ليس بمخلوق أي لا يقال عنه مخلوق، بل هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا فالقرآن أينما توجه فهو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو قرئ بالألسن أو نظرت إليه الأعين أو سمعته الآذان، أينما توجه فهو كلام الله، أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء وهو بدأ من الله، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود جل في علاه. المزني رحمه الله اتهم بأنه يقول بخلق القرآن أو أنه يتوقف في هذه المسألة، فبين في هذه الكلمات مذهبه الذي هو مذهب أهل السنة ليدفع عن نفسه هذه التهمة وليبين الحق لمن طلبه. وقد كان بعض العلماء يمتنع عن الخوض في هذه المسألة للبطش الشديد والمحنة العظيمة التي وقعت على العلماء في ذلك الوقت في زمانه بسبب هذه المسألة. ومن ذلك ما مر معنا سابقا في قصة الإمام البويطي رحمه الله تعالى، مرت معنا في أوائل من ذكروا في تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى، أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي، وهو من خواص تلاميذ الشافعي وقصته مرت معنا. فمنهم من صبر وتحمل الشدة في التعذيب والسجن وغير ذلك كما تقدم في صدر الكتاب في قصته، ومنهم من توقف وسكت خوفا من البطش والشدة. فلعل المزني في بادي الأمر توقف عن الخوض فيها طلبا للسلامة من هذه الفتنة وهذا الأذى. ولعل مما يفيد في هذا الباب ما خرجه اللالكائي بإسناد عن إبراهيم بن أبي داود قال كنا عند نعيم بن حماد جلوسا فقال نعيم للمزني ما تقول في القرآن، فقال أقول إنه كلام الله، فقال غير مخلوق، ما تكفي أقول كلام الله غير مخلوق، قال غير مخلوق، قال وتقول إن الله يرى يوم القيامة، قال نعم. فلما افترق الناس قام إليه المزني فقال يا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس، فقال إن الناس أكثروا فيك فأردت أن أبرئك. انظر انظر سبحان الله الأحوال تختلف، بعض الناس إذا ظفر بأخيه خطأ عمل على إسقاطه وإهدار مكانته وتضيع فضله، ومنهم من يعمل على تبرئته بمناصحته، أو إذا كان هناك مثلا قول فهم عنه على غير وجهه أو نحو ذلك يعمل على تبرئته، وهذا مقتضى النصيحة، الدين النصيحة. قال إنما أردت تبرئتك، يعني ما أردت إشهارك أو التشهير بك، وإنما أردت أن أبرئك من تهمة
يتحدث الناس بها. أحيانا سبحان الله بعض الأشخاص يتهم بشيء ويتحدث عنه في المجالس بتلك التهمة وهو في نفسه بريء منها، فيتحدث الناس ويتناخلون في فلان كذا وفي فلان كذا، لكن لو جاء واحدا منهم وقال هل تقول بكذا، يقول لا، وتنتهي القضية. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحرص على أن ينصح لأخيه، يحرص على تبرئته، يحرص أيضا على خروجه من الخطأ. يعني بعض التعاملات مع بعض الأشخاص قد تجعله يزداد في الخطأ، وبعض التعاملات تجعله يرجع عن الخطأ سريعا أو يصحح اللفظ الذي فهم عنه خطأ. فهذه يستفاد منها هذه الفائدة، قال إنما إن الناس قد أكثروا فيك فأردت أن أبرئك، أردت أن أبرئك. نعم.
قال رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
قوله رحمه الله: وكلمات الله وقدرته وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، لما بين فيما سبق أن القول في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، بين أن هذا هو الشأن في كل صفات الله، أن هذا الشأن هو أن هذا هو الشأن في كل صفات الله، وأن صفات الله وأن صفات الله سبحانه وتعالى كاملة غير مخلوقة، كاملة أي لا نقص فيها ولا يعتريها نقص من أي وجه من الوجوه، غير مخلوقات أي ليس شيء من صفات الله كذلك، بل الله سبحانه وتعالى بصفاته خالق وما سواه مخلوق. قال رحمه الله تعالى: دائمات أزليات، دائمات أزليات أي أنه لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، يدل لذلك اسمه أو اسمه تبارك وتعالى الأول واسمه الآخر، وجاء التفسير لهذين الاسمين بأن الأول الذي ليس شيء قبله والآخر الذي ليس شيء بعده، فهو أول ليس لأوليته ابتداء وآخر ليس لآخريته تبارك وتعالى انتهاء. قال: وليست بمحدثات فتبيد، أي صفات الله ليست بمحدثة فتبيد، أي يلحقها ما يلحق المحدثات وهو أنها تبيد وتنفد. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد، تعالى الله عن ذلك، ما كان ناقصا فيزيد أي بأن يتصف بصفة لم يكن متصفا بها قبل ذلك فيتصف بها فيزداد كمالا، تعالى الله عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى ما كان ناقصا فيزيد أي بالصفات كمالا، بل هو كامل في الأزل بصفاته العظيمة ونعوته الجليلة سبحانه وتعالى. قال: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أي أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين. في هاتين الجملتين إبطال للتشبيه والتكييف، مثل ما قال السلف بلا تشبيه ولا تكييف، تثبت الصفات بلا تشبيه ولا تكييف. فهنا يبطل هذين الأمرين، يبطل التشبيه بقوله جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، ويبطل التكييف بقوله وقصرت عنه فطن الواصفين، الفطن العقول. فجلت أي عظمت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أي أن تكون مشابهة لصفات المخلوقين، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وكما قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، وكما قال الله فلا تضربوا لله الأمثال. وقوله رحمه الله وقصرت عنه فطن الواصفين، أي مهما بالغوا واجتهدوا في وصف الله عز وجل أو تقدير وصف له أو كنه لصفاته لن تبلغ عقولهم ذلك، لأن كل ما يخطر بالبال ويدور في الخيال ويظن أنه هو وصف الله سبحانه وتعالى فالله أعظم من ذلك. ويكفي في قطع التكييف قول المسلم الله أكبر، يكفي في قطع التكييف قول المسلم الله أكبر، أكبر من كل شيء، ويدخل في ذلك هذا المعنى أكبر من أن تبلغ صفاته فطن الواصفين وعقول الواصفين. لا يمكن مهما قدرت من كمال أو جلال أو عظمة فالله أعظم من ذلك وأجل، لا يبلغ الواصفون كنها صفاته، لا يبلغ الواصفون كنها صفاته. إذا كان المخلوق عاجزا عن إدراك كثير من المخلوقات، فلأن يكون عاجزا عن إدراك كيفية من خلقها من باب أولى. وفي هذا قصة جميلة مفيدة ترونها في الكتاب في الصفحة 96، نستمع إليها. لقي الإمام عبد الرحمن بن مهدي،
وقد لقي الإمام عبد الرحمن بن مهدي غلاما ابتلي بالتكييف فقال له رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في المخلوق، فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز، فأنا أعطيك مثالا. وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل عليه السلام وله ستمائة جناح قد سد الأفق، ثم قال له الإمام عبد الرحمن سف لي خلقا من خلق الله له 600 جناح. فبقي الغلام ينظر إليه، فقال له الإمام يا بني فإني أهون عليك المسألة وأضع عنك 597، سف لي خلقا بثلاثة أجنحة. ركب الجناح الثالث منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الله حتى أعلم. فقال الغلام بعد ذلك يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز وأعجز، فأشهدك أني قد رجعت عن ذلك وأستغفر الله.
هذه الطريقة جميلة جدا في توجيه من تجرأ على صفات الله سبحانه وتعالى أن يخوض في كيفيتها. يقال هون على نفسك، فأنت أعجز من أن تدرك كيفية صفات كثير من المخلوقات، كيف بك بخالق المخلوقات؟ وقد قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله رحمه الله قريب بالإجابة عند السؤال, قريب بالإجابة عند السؤال أي قريب ممن سأله, يجيب دعوة الداعين ويثيب عباده المتقربين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم, قال إن ربي لسميع الدعاء, فهو قريب بالإجابة عند السؤال, يجيب من دعاه ويعطي من رجاه ويحقق مطلوب من سأله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنه معكم إنه سميع قريب. وقوله رحمه الله بعيد بالتعزز لا ينال, بالتعزز أي لله العزة سبحانه وتعالى فلا ينال أي جنابه العظيم. وفي الحديث يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وقول عال على عرشه تقدم هذا عند المصنف في بداية الرسالة, ولعله أعاده في هذا الموضع تأكيدا له. وقول بائن من خلقه, هذه الكلمة يقررها أهل العلم لأنها تمحص العقيدة, لأنها تمحص العقيدة. فاستوى على عرشه سبحانه وتعالى وهو علي عليه بائن من خلقه, ومعنى بائن أي ليس في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه سبحانه وتعالى. وكما قدمت هذه الكلمة تمحص العقيدة, ولهذا تجدها مقررة في كثير من كتب أئمة السلف رحمهم الله في بيان المعتقد. ومما يبين أنها تمحص العقيدة هذه القصة التي أوردها الذهبي في العلو, أن أحد القضاة وهو هشام بن عبيد الله الرازي أنه قضى بالسجن لأحد الجهمية وأخبر أنه تاب من بدعته, فأراد هشام الرازي أن يمتحنه فقال له أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال الجهمي لا أدري ما بائن من خلقه, لا أدري ما بائن من خلقه. فقال هشام ردوه فإنه لم يتب بعد, ردوه فإنه لم يتب بعد, لأنها هي تمحص المعتقد. بائن من خلقه تبين وضوح عقيدة المرء وصفائها بأن الله علي على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله, ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته سبحانه وتعالى شيء من ذاته. قوله رحمه الله موجود وليس بمعدوم ولا مفقود, هذا فيه إبطال لمقالة الجهمية أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله إلى آخره, فوصفوه بالعدم, تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. فلعل المصنف إنما ذكر ذلك إبطالا لتلك العقيدة, وإلا لا يخاض هكذا في مثل هذا النفي إلا إذا وجد ما يدعو إليه. ولما كان مؤدى عقيدة الجهمية وصف الله بالعدم, وصف الله بالعدم لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ونحو ذلك من النفي الذي مفاده وصف الله بالعدم. ولهذا قال العلماء قديما ومنهم نعيم بن حماد قال والمعطل يعبد عدما، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. حتى قيل إذا قيل ما العدم لا يجد المرء وصفا له أبلغ مما وصف به الجميع ربهم. لو قيل ما العدم لا يجد المرء وصفا أبلغ من وصف الجميع ربهم. لو قيل ما العدم فقال قائل العدم الذي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ماذا يقال له؟ ها؟ لو قيل لشخص ما العدم أخبرنا عن العدم ما هو، فقال الذي لا فوق ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ماذا يقال له؟ ها؟ أحسنت، ما أجمل جوابك وأدقه في بيان العدم. الجهمية جعلوا هذا وصف الرب في كتبهم، يقولون الله لا فوق العالم ولا داخل ولا خارج ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، وهذا معنى قول السلف المعطل يعبد عدما. المعطل أي الذي ينفي صفات الله سبحانه وتعالى يعبد عدما. حتى إن ابن عبد البر رحمه الله ذكر وصفا لهؤلاء الجهمية في هذا التعطيل، قال مثلهم مثل رجل، نقل عن بعض السلف أنه ذكر في وصف وصفا يبين حال الجهمية، قال مثلهم مثل رجل قال في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، قالوا لها سعف قال لا، قالوا لها خوص قال لا، قالوا لها جذع قالوا لا، ذكروا له كل صفات النخلة فنفاها، فقالوا له ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة. هذا مثل يوضح حال الجهمية في هذا النفي، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا، المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما. فلعله لأجل هذا قال المصنف هنا موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. ونكتفي بهذا ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى عقب الصلاة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.